الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وصلنا في تفسير سورة الانشقاق إلى الآية 16، حيث يقول جل وعلا: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، إلى آخرها. لا بد للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا أن يعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل، أي نعم هو نزل على فترات متفاوتة على مدى 23 سنة، لكن المتأمل فيها يجد مع اختلاف مقاطعها، مع اختلاف موضوعاتها، مع اختلاف المتحدثين عنهم، إلا أن نجد كأنها منظومة واحدة متسلسلة بعضها في بعض. فمثلا لما قرأنا آخر سورة المطففين وقد انتهينا من تفسير هذه السورة، قال: على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. متى ذلك؟ لا يكون إلا بعد المرور على مراحل تكون قبل ذلك، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. إذا حصل ذلك ما الذي يكون؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله. طيب، هؤلاء الذين أعطوا كتابهم بشمالهم ما سبب ذلك؟ فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. إذن بسبب إنكارهم، فالله يقسم فلا أي ليس الأمر كما تقولون ليس الأمر كما كنتم تقولون أنتم في الدنيا، إنه لن يرجع أحد إلى الله عز وجل. أهل الشمال الذين أعطوا كتبهم وراء ظهورهم، هؤلاء كانوا يقولون ويظنون أنهم لن يحوروا، ويقولون لن نرجع إلى الدنيا، لن نرجع بعد الموت إلى الآخرة. فجاء الجواب من الله جل وعلا، قال: فلا أقسم بالشفق. فلا، الفاء هذه بمعنى ربط الموضوع السابق بالموضوع اللاحق، أي ليس الأمر كما أنتم تظنون أنه لن يوجد حور، لن يوجد رجوع، لا، أقسم بالشفق. إذن الله جل وعلا من الآية 16 إلى الآية 18 يقسم بأربعة أشياء: على إثبات الحور، إثبات الرجوع إلى الله عز وجل رداً على المنكرين. ما هي هذه الأشياء الأربعة التي أقسم الله بها؟ الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. كم شيء أقسم الله؟ أربعة أشياء. فالله جل وعلا يقسم بهذه الأشياء الأربعة، وتأملوا معي عظيم الربط بين قسمه بهذه الأشياء الأربعة وبين موضوع السورة وبين قضية إنكار هؤلاء. هؤلاء أنكروا القيامة، قالوا إحنا في هذه الدنيا، فالله يقول: لا، هذه الدنيا ستظلم عليكم ويذهب نورها كذهاب نور اليوم بمجيء الشفق، فيحصل يوم القيامة ما لا تتخيلونه من الظلام، ثم بعد ذلك يحصل فيه الجمع، ثم يحصل فيه التمام والكمال، وتبعثون إلى الله جل وعلا. فهذه إشارة لطيفة. فالله يقسم بالشفق، هذه حالات مختلفة وهي بالترتيب تأتي: أول ما تغيب الشمس ما الذي يحصل؟ يأتي الشفق. مغيب الشمس في جهة المغرب، الشفق يظهر في جهة المغرب بعد سقوط القرص، وهو اللون الأحمر الذي يكون في أفق السماء بعد مغيب الشفق. الله جل وعلا يقسم بهذه الحالات الأربع: بوجود الشفق ابتداء، ثم مجيء الليل، ثم الوسق، ثم القمر إذا اتسق تدريجيا. فقوله جل وعلا: فلا أقسم بالشفق، الشفق اتفق اللغة والشرع في معناه. أحيانا المعاني كلمات إما أن تكون لغوية أو شرعية أو عرفية، هنا في الشفق اتفق المعنى اللغوي والشرعي. ما هو الشفق لغة وشرعا؟ المقصود به هو الإحمرار الذي يكون عند سقوط قرص الشمس، وهذا الإحمرار دال على دخول وقت المغرب. مجرد ما أن يسقط الشمس نظرت إلى أفق السماء في المغرب ترى الشفق، ثم يبقى هذا الشفق مدة، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. وهذا قول جماهير العلماء أن وقت المغرب من سقوط القرص إلى غروب الشفق، إلى ذهاب الشفق، إلى ذهاب الشفق. ولا وتأملوا معي أن الله عز وجل يقسم بهذا الوقت، وهذا فيه إشارة إلى عظيم وقت صلاة المغرب، وهو فيه تذكير كما ذكرت لكم بأنه كما غاب شمس هذا اليوم وظهر الإحمرار والشفق، فكذلك سيذهب نهار الدنيا كلية، وسيأتي الشفق وما به وما منه تشفقون وتخافون. فالدنيا ليست باقية. ثم الله جل وعلا قال بعد ذلك: فلا أقسم بالشفق والليل. الليل أعم من الشفق، وهذا يسمى القسم بالعموم بعد الخصوص، لأن الشفق من الليل، الشفق من الليل لكنه جزء من الليل. الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق من حيث الشرع، أما من حيث اللغة فالليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الشمس. إذن الليل أعم. طيب، وما وسق؟ المقصود بكلمة وما وسق، ما المقصود بالوسق؟ هنا ننتبه إلى هذا المعنى العجيب. بعض العلماء يقول إن الله عز وجل لما أقسم بالشفق وأقسم بالليل بعد ذلك، قبل أن أدخل إلى هذا تذكرت شيء، وهو أن الشفق قال عنه بعض العلماء إنه من الكلمات الأضداد. الشفق من الكلمات الأضداد، يطلق على الإحمرار الذي يرى في السماء، ويطلق على البياض الذي يكون بعد ذهاب الشفق. وعلى كل حال، فالراجح أن المراد به لغة وعرفا هو الأول. قال: فلا أقسم بالشفق والليل. الليل عرفنا، وما وسق. الوسق المقصود به في اللغة وسق الشيء بمعنى جمعه. ما معنى وسق؟ وسق فعل ماضي، وسق الشيء بمعنى جمعه. وهنا تأملوا معي أن هناك في اللغة العربية شيء اسمه الوسق، قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق تمر صدقة. وفي رواية: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الأوسق جمع وسق أو وسق على لغة. لماذا سمي الوسق وسقا أو وسقا؟ لأنه يجمع عدة أوزان، هذا من حيث المعنى الاشتقاق الأصل. فإذن والليل وما وسق، وما بمعنى الذي، أي والذي يكون في الليل من الاجتماع، والذي يكون في الليل من الاجتماع أقسم به. إذن الوسق معناه الجمع، هذا هو المعنى الأول. ما معنى الوسق؟ الوسق معناه اجتماع الأشياء، معناه اجتماع الأشياء. وقال بعض العلماء الوسق وإن كان، انتبه لهذا المعنى، الوسق وإن كان معناه الاجتماع لكنه متضمن لمعنى زائد عن الاجتماع. ما هو هذا المعنى الزائد؟ قالوا المعنى الزائد اجتماع مع اختفاء. فلذلك تجد بعض المفسرين يقول والليل وما وسق، أي والليل وما جمع. ويقول بعض المفسرين والليل وما وسق، أي والليل وما غطى وما أخفى. فأحدهم فسر الوسق بمعناه الجمعي، والآخر فسر معنى الوسق بمعناه الزائد عن معنى الاجتماع، وهذا تفسير صحيح. إذن الوسق متضمن معنى الاجتماع ومتضمن معنى الإخفاء، لأن الليل تجتمع فيه المخلوقات. طبعا هذا إذا كانوا على الفطرة، أما الناس اليوم على خلاف الفطرة، في النهار رايحين ضايعين، هذا زائر، هذا رايح يمين، هذا رايح شمال، ها، وفي الليل وفي النهار ينامون ويجتمعون مع بعض في البيت، هذا عكس الفطرة. وأما المخلوقات التي هي على الفطرة، الهوام والدواب، فهي بالليل تجتمع وترقد، وبالنهار تبحث عن أرزاقها. فالله جل وعلا قال والليل وما وسق، أي وما جمع، ثم قال والقمر إذا اتسق. القمر معروف، وهو أيضا، انتبهوا الآن، أليس القمر يكون في الليل؟ الجواب نعم، هو في الليل، فذكره بعد الليل من ذكر الخاص بعد العام، أو من ذكر بعض ما يكون في العام. وخص القمر لأن المقصود به هنا الاتساق. فتأملوا معي: شفق، ظلمة، اجتماع مع اختفاء أو مع عدم وضوح رؤية، ثم ضوء متسق. الحالات الأربعة هذه عينها، لكن بصورة مختلفة تماما يوم القيامة. يذهب نهار الدنيا فيبدأ الأشياء بالتغير، فيبدأ شفق الناس والاختلاف، فلا ترى ضوء الشمس ولا القمر، ربما ترى شيئا من الاحمرار ها هنا وها هنا من الكواكب. ثم ليل دامس، ثم في هذا الليل الدامس يجمع الله الأولين والآخرين، ثم حينئذ يظهر لهم بريق ولمعان الحساب، ويكون حينئذ إما إلى الجنة وإما إلى النار، كمال المخلوقات وكمال الحال. نسأل الله لنا ولكم أن يجعلنا من السابقين. قال جل وعلا والقمر إذا اتسق. ما معنى اتسق؟ اتسق فعل ماضي افتعل، بمعنى اتسق بمعنى تم وكمل. والقمر إذا اتسق، أي والقمر إذا تم وكمل. متى يتم القمر ويكمل؟ في ليلة الرابعة عشر. القمر يكمل في الليلة الرابعة عشر من ليالي الشهر. وهنا الله جل وعلا لما قال والقمر إذا اتسق، أي إذا كمل، وكماله في ليلة أربعة عشر كما هو معلوم ومشاهد. القمر يولد هلالا، ثم يبدأ شيئا فشيئا يكمل، واتساقه وكماله يكون في الليلة الرابعة عشر، ويبقى شيئا من ذلك في ليلة الخامس عشر، ثم يرجع معد بعد ذلك مرة أخرى إلى النقصان. ثم قال جل وعلا بعد القسم بهذه الأشياء الأربعة ذكر المقسم به. الآن عندنا القسم، ما هو القسم؟ أقسم، وعندنا المقسم به أربعة أشياء، والمقسم هو الله، وعندنا المقسم لأجله. لماذا أقسم الله؟ لتركبن طبقا عن طبق. لماذا أقسم الله؟ لتركبن طبقا عن طبق، هذا جواب القسم. لكن هنا سؤال الآن، لتركبن طبقا عن طبق، هذا جواب القسم. الخطاب لتركبن، الخطاب لمن؟ اختلف العلماء لمن الخطاب على ثلاثة أقوال. القول الأول لتركبن طبقا عن طبق، طبعا النون هنا النون هنا للتأكيد، تأكيد إيش؟ الثقيلة. لتركبن طبقا عن طبق. قال بعض العلماء الخطاب لتركبوا طبقا عن طبق، والنون للتأكيد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لتركبوا أنت يا محمد طبقا عن طبق، هذا القول الأول. وقال فيه شيخنا رحمه الله، قال عن بمعنى بعد، عن بمعنى بعد، لتركبن طبقا بعد طبق. وهذا إذا قلنا أن الخطاب للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الآن نمشي على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فما المعنى؟ قال العلماء فيه إشارة إلى أربعة معاني. لما يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه إشارة إلى أربعة معان. المعنى الأول قالوا أن المقصود به أنت يا محمد ستركب حالات مختلفة من الشدة والعسر واليسر كحال الأنبياء السابقين. لتركبن طبقا عن طبق، أي ليأتين عليك طبقات بعد طبقات. طبعا ما معنى الطبق؟ قال الطبق مو طبق أكل، ها؟ طبق الشيء والشيء من المطابقة، ترى طبقا عن طبق. فلذلك يقول المفسرون إن الطبق المقصود به هو الشيء الذي يوازي الآخر فينطبق عليه تماما، هذا يسمى طبق. ولذلك يقال السماوات طبقات بعضها فوق بعض لأنها موازية، والأرض طبقات بعضها فوق بعض لأنها موازية. ولذلك يقولون أيضا أن الإنسان يمر على طبقات، لماذا؟ لأن بعضها مركبة على بعض، لأن بعضها مركبة على بعض. فالله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لتركبن، والنون إذا كان للتأكيد فالمعنى إيش؟ فالمعنى لتركب أنت يا محمد بلا ريب حالات بعد حالات من الشدة واليسر كحال الأنبياء. المعنى الثاني قالوا أي يا محمد ستترقى من ما أنت عليه كترقي المقسم به. أول ما بدأ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم شفقا، ثم شدة، حتى كاد الصحابة في مكة لا يستطيع يحرك أحدهم نفسه. ثم بعد ذلك يجمع الله له الأمر، ثم يضيء الله أمره حتى يصبح كالقمر المتسق. هذا المعنى الثاني، لتركبن طبقا عن طبق كحال المقسم به. المعنى الثالث، المعنى الثالث، وهذا من أغرب ما قرأت، أن لتركبن، أي لتركب أنت يا محمد بلا شك طبقات السماء طبقة بعد طبقة، فهذه إشارة إلى المعراج، لتركبن طبقا عن طبق، إشارة إلى المعراج، أنه يركب طبقات السماء طبقا بعد طبق. المعنى الرابع، لتركبن طبقا عن طبق، أي يا محمد أنت خيرتنا من خلقنا، وسيأتي عليك الموت والبعث والحشر ثم الجنة، فكيف هؤلاء ينكرون البعث؟ إذن الطبقات التي تكون للمخلوقات تأتي عليك أنت يا محمد، فكيف بمن دونك؟ هذه أربعة معاني إذا قلنا أن الخطاب لتركبن للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني، أن الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لتركب هذه الأمة بلا شك أحوالا مختلفة طبقا بعد طبق أو طبقا عن طبق. وقال شيخنا رحمه الله، وعلى هذا التفسير فيه إشارة إلى أن هذه الأمة حالها كحال الأمم السابقة من التفرق والاختلاف والإحداث، سيكون ولا بد، لأنه إذا كانت هذه الأمة طبقا عن طبق من سبق فإنها ستكون على سنن من سبق. والمعنى الثالث، وهو الأرجح والأقرب والذي يوافق السياق والسباق واللحاق، أن الخطاب فيه عام، لتركبن طبقا عن طبق، أن الخطاب فيه عام، لتركبوا أنتم أيها المخلوقات، طبقا عن طبق، أيها الإنس والجن، لتركبن طبقا عن طبق، وذلك بأن، يعني فسر طبقا عن طبق إذا كان الخطاب عام للمخلوقات، فسر بتفسيرين. الأول أنكم ستنتقلون من طور الطفولة إلى الصبا، إلى الشباب، إلى الكهولة، إلى الشيخوخ، وهذا بعيد. والمعنى الثاني، لتركبن طبقا عن طبق، أي أنتم أيها الإنس والجن، لتركبن طبقا عن طبق، فأنتم تحيون ثم تموتون ثم تبعثون. هذا المعنى هو الأقرب، لأن المقصود هو الرد على منكر الحور وإثبات القيامة والبعث، فيكون الخطاب في هذا السياق. ثم قال جل وعلا، فما لهم لا طبعا لتركبن طبقا عن طبق، قلنا هذا جواب القسم، هذا جواب القسم. إذا كان الله عز وجل أقسم، فهنا يرد سؤال، إذا كان الله عز وجل أقسم، هل يبقى مجال للشك والريب؟ كلام الله بدون قسم لا يرد عليه الشك والريب، فكيف إذا أقسم؟ لذلك الأعرابي ببداوته وفطرته ماذا قال لما سمع الله يقسم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال بفطرته سبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف اليمين. إذن الله جل وعلا يقسم حتى لا يبقى لأحد حجة من جهة، وحتى تكون الحجة على الخلق أقوى إذا أنكروا يوم القيامة. لذلك قال بعد ذلك فما لهم لا يؤمنون، بعد هذا القسم بعد هذا البيان ما لهم لا يؤمنون. من الآية 20 إلى الآية 21 فيها زجر عن أعمال الكفار. فما لهم لا يؤمنون، أي إذا كان الأمر كما أقسمت عليه، لأن فاء ترتيب ما بعد على ما قبل، فأي إذا كان الأمر كما أقسمت ما لهم، أي شيء لهم مانع يمنعهم فلا يؤمنون. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قال شيخنا رحمه الله في هذه الآية فيه زجر من أربعة أمور، أقسم بأربعة أشياء وزجر عن أربعة أشياء. ما هي هذه الأشياء الأربعة التي زجر الله عنها؟ فما لهم لا يؤمنون، هذه واحدة لا يؤمنون، والثانية لا يسجدون، والثالثة كفروا، والرابعة يكذبون. لا يؤمنون ولا يسجدون، الاثنين هذولا فلان لا يؤمن وفلان لا يسجد، في مقابل ماذا؟ الأمر والنهي. في مقابل ماذا؟ الأمر والنهي. في مقابل الأمر والنهي ليس عنده امتثال. طيب وكفر وكذب في مقابل ماذا؟ في مقابل الخبر. في مقابل ماذا؟ في مقابل الخبر. دل على أن الدين مبناه على أمرين: تصديق بالخبر، تصديق بالخبر وإقرار بالأمر والنهي وامتثال. قال فما لهم لا يؤمنون، قال شيخنا رحمه الله إن لا يؤمنون ولا يسجدون هاتان الصفتان، هاتان الصفتان من صفات الكفار، والأول لا يؤمنون صفة علمية، والثانية لا يسجدون صفة عملية. فالمؤمن يجمع بينهما، يؤمن علما ويسجد ويصلي عملا. انتبهتم لهذا؟ قال فما لهم لا يؤمنون. القيامة آتية فكيف بهؤلاء الخلق لا يؤمنون بأخبار الله تبارك وتعالى؟ طيب لا يؤمنون بماذا؟ سؤال مهم جدا. يؤمنون فعل مضارع، يؤمنون فعل مضارع، والفاعل فيه الواو، واو الجماعة. طيب أين المفعول به؟ يقول شيخنا رحمه الله والمفعول به محذوف. وهذه قاعدة احفظها، قاعدة احفظها، أن المفعول إذا حذف فلا بد أن في ذلك مغزى. وأقل هذه النكتة أن المقصود به التعميم. فما لهم لا يؤمنون بكذا وكذا 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 وكذا، لا يؤمنون بالنبي، لا يؤمنون بالقرآن، لا يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بالحشر، لا يؤمنون بالجنة، لا يؤمنون بالنار، لا يؤمنون بالصلاة، لا يؤمنون بالزكاة، لا يؤمنون بحسن الخلق. إذن لا يؤمنون المتعلق مفعول يؤمنون محذوف. لماذا محذوف؟ لأنه لو ذكر لخص، فلما حذف دل على العموم. فما لهم لا يؤمنون، أي لا يؤمنون بخبر الله ورسوله، لا يؤمنون بما جاء في القرآن. ومما جاء في القرآن البعث والحشر والنشر والحساب، ومما جاء في القرآن السجود والتصديق والبعد عن التكذيب. وفي قوله جل وعلا: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، يعني لا يسجدون، فيه إشارة أنه ليس لهم عبادة. ولذلك لما تسمع كلمة لا يسجدون لا يخطر ببالك إلا أمران أو شخصان، من هم؟ الذي ليس له دين لا يسجد، والثاني المشرك، فإنه لا يسجد لله خالصا، هو يسجد لله لكن لا يسجد لله خالصا. فلما قال وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، لا يسجدون لأنه ما له دين، ما يصلي، ليه؟ ما له دين. أو لا يسجد، ليه ما يصلي؟ ليه ما لا يسجد؟ ليش؟ لأنه يسجد لكن سجوده شركي، فالله سماه عدما، كمن يتوضأ ثم يخرج صوتا أو ريحا فوضوءه معدوم. قال وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هذا أحد المعاني، لا يسجدون المقصود به عين السجدة، المقصود به إيش؟ عين السجدة، هذا أحد المعاني. ولذلك جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ويح نفسي، وفي رواية: ويح ابن آدم، أمر بالسجود فسجد، فماذا له؟ أي من الرفعة والمكانة والجنة. وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار يندب نفسه. سجدة واحدة يرفعك الله. ولذلك الذي لا يصلي يحذر ويخاف، ليش؟ لأن الله أخرج إبليس من رحمته وطرده وجعله من أهل لعنته وأبعده وتوعده بناره وسخطه، لأنه لم يسجد، لم يمتثل أمرا واحدا من أوامر الله. أنا أسألكم سؤال: لما قال الله عز وجل للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هل إبليس أنكر السجود ولا قال لا أنت أمرتني بالسجود بس أنا ما أسجد؟ أبى الامتثال ولا أبى الأمر؟ سؤال. ما أبى الأمر، ما قال أنت ما أمرتني. هل قال يا ربي أنت ما أمرتني ولا أبى الامتثال؟ قال أنا خير منك، إذن أبى الامتثال. وبهذا استدل أهل العلم الذين يقولون بكفر تارك الصلاة، يقولون لأن إبليس لم ينكر أمر الله، ما قال أنت ما أمرتني، حاله مثل حال بعض المنافقين من هذه الأمة الذين يقول الله أمر بالصلاة، طيب ليه ما تصلي؟ بس ليش؟ فلذلك هذه مسألة خطيرة، طرد الله إبليس بسجدة، فكيف هؤلاء لا يصلون ويطمعون بالجنة؟ هذا والله الغريب. يمكن يجي واحد يقول لك لأن إبليس لما لم يسجد قطع الله طمعه عن الجنة، وهذا الرجل يطمع في الجنة، يقولك وجود الطمع موجود حتى عند إبليس، فالطمع لا ينفع مع بدون عمل وبدون اعتقاد. المعنى الثاني: قال العلماء وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، قالوا أي لا يصلون، وإنما ذكر السجود وهو جزء من الصلاة، فهذا من باب إطلاق البعض والمراد الكل، هذا من باب إطلاق البعض والمراد الكل. والمعنى الثالث: قال وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، قال لا ينقادون، لا يسجدون لا ينقادون لأوامر الله جل وعلا وأحكامه التي وردت في كتاب الله عز وجل وأخباره التي جاءت عن الله ورسوله. على أي التفاسير الثلاث فإن السجود مراد، فإن من سجد لله سجدة خالصة فهو وافق ظاهر الآية، ومن صلى وافق ظاهر الآية، ومن انقاد وافق ظاهر الآية. ولذلك يقول بعض العلماء لو أن إنسان كان في آخر السورة مثل آخر سورة اقرأ فيها سجود ولا لا؟ فيها سجود، قال فركع، قال امتثل الأمر. ليش؟ لأن الركوع امتثال للأمر، ومن معاني السجود الانقياد والطاعة، وقد انقاد، فما في داعي أن يسجد سجود سهو، سجود التلاوة، وإنما يسجد سجود التلاوة إذا كان في وسط القراءة. وعلى كل حال استدل بهذا بعض العلماء الذين يقولون بوجوب سجود إيش؟ التلاوة، وهو قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال جل وعلا مبينا صفتين من صفات الكفار، قال بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. هذا أيضا فيه بيان صفات المنكرين، منكري الحور، منكري البعث والنشور. أيضا يكذبون مفعوله محذوف لأنه عكس يؤمنون، فيكذبون بماذا؟ بالله وبرسوله وبالقرآن وبالصلاة وبالأخبار، إذن هي عامة. بل الذين كفروا يكذبون، حذف المفعول لماذا؟ ليشمل كل مكذوباتهم، ليشمل كل مكذوباتهم. فهذا يدل على العموم، حذف المفعول دليل على العموم، حذف المفعول دليل على العموم. قال الله جل وعلا، قلنا في هاتين الآيتين صفتان للكفار، الصفة الأولى يكذبون، طيب الصفة الثانية؟ الصفة الثانية فهم من الآية اللي بعدها، الصفة الثانية للكفار أنهم أهل جمع للدنيا، أنهم أهل هات ومنع للدنيا، همه دنيا، همه كيف يعيش ليومه لليله للحظته لساعته لدقيقته، هذا حال المنكرين للبعث. لذلك يقول العلماء من أراد أن يعرف أحوال المكذبين بالبعث فلينظر، إن كان همه دنياه فهذا دليل على ما في قلبه. ولذلك قال الله عز وجل والله أعلم بما يوعون، إذن هم يجمعون، هذه صفة ثانية من يكذبون ويجمعون، يجمعون ماذا؟ يجمعون الدنيا، يجتهدون. لذلك أطلق كلمة اليوعون الإيعاء، ما معنى الإيعاء؟ طبعا يوعون فعل مضارع من الأفعال الخمسة، يوعون فعل مضارع من الأفعال الخمسة والفاعل فيه واو الجماعة، طيب يوعون ماذا؟ أيضا المفعول محذوف، لكن المقصود أنهم أنه من الإيعاء، الإيعاء والوعاء، فيه وعاء، هذا وعاء، هذا ظرف، إيش اسمه؟ وعاء، إناء، صح ولا لا؟ طيب ما فائدة الوعاء؟ يوضع فيه الشيء، هذا يسمى الإيعاء. إذن ما معنى الإيعاء؟ الإيعاء معناه جمع الشيء في إناء، فهم إناؤهم الدنيا وعملهم الجمع لها. فهمنا معنى الآية؟ والله أعلم بما يوعون، أي الله أعلم بما يجمعون ويجتهدون ويبذلون في دنياهم، لا هم لهم إلا الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني معناه أنهم يجمعون الدنيا بأي طريقة، حلال ولا حرام، بحسد وبغض وخداع وغش أيا كان، بعداوة للمؤمنين. ولذلك الله هددهم، قال والله أعلم بما يوعون، افعل ما شئت من واجمع ما شئت فإن الله محاسبك، تكثر على نفسك. ثم الله جل وعلا ختم هذه السورة بالبشارة، بشارة للكفر والكفار، والبشارة لأهل الإيمان والتقى. قال فبشرهم بعذاب أليم، فبمعنى أي بعد هذا، بعد هذه الصفات التي لهم، لا يؤمنون، لا يسجدون، كفروا، يكذبون، يوعون، بعد هذه الصفات التي لهم بشرهم بعذاب أليم. وأصل البشارة في اللغة، أصل البشارة في اللغة هو الإخبار بالخير للغير. ما معنى البشارة في اللغة؟ في اللغة البشارة في اللغة الإخبار بالخير للغير. تخبر إنسان تقول أبشرك جاك مولود، تخبر إنسان تقول أبشرك مات فلان ابن فلان والإرث لك، ما له وارث. ها، بعض الناس يبشر بهذا ويسميه بشارة. أما البشارة في لغة القرآن فتطلق في الإخبار بالخير للغير، هذا موافق للغة، أو بالإخبار للشر للكفار تهكما، تهكما. ومثل حتى في لغة العرب الآن مستخدم، بعض العوام يستخدمون الكلمة هذه، يجي إنسان ويشوف أنه فلان ابنه ما نجح، فهو يجي عند أمه، أم الولد، يقولها أبشرك ترى ولدك ما نجح، ليش يقول لها أبشرك؟ يلا قولوا، ها، يتمسخر عليها، ليش ما اهتميتي؟ ها، استهزاء، يتمسخر عليها، ليش ما اهتميتي بولدك؟ أنا أقول وين الولد أنت تغطين عليه، أنا أقول ذاكر الولد وأنت تغطين عليه، يلا هذه بشارة لك. فهذا ما موجود عند العرب، أنهم يستخدمون كلمة البشارة في إيصال الخبر سيء للغير تهكما، إيصال الخبر السيء للغير تهكما، هذا مستخدم. فقال الله عز وجل فبشرهم، أي هؤلاء الذين لا يؤمنون ولا يسجدون ويكذبون ويوعون، صح؟ بشرهم بماذا؟ بعذاب أليم. أربع صفات استحقوا عليها البشارة بالعذاب الأليم: لا يؤمنون، لا يسجدون، يكفرون، يوعون. سبحان الله العظيم. فبشرهم بعذاب أليم. ومر معنى الأليم أي شديد الألم، فعيل من صيغ المبالغة. ثم قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. هنا الاستثناء، الاستثناء متصل. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا، فبشرهم بالأجر غير الممنون. إذن تأملوا معي، في بشارة بعذاب أليم إلا الذين آمنوا، فالبشارة لهم بأجر غير ممنون. قال إلا الذين آمنوا، هذا استثناء وهو استثناء متصل، أي بمعنى بشر الذين آمنوا ولا تبشرهم بعذاب أليم. وتأملوا معي أن الله ختم هذه السورة بالتخويف حتى ينزجر الكفار عن صفاتهم، وبالتبشير حتى يثبت المؤمنون على صفاتهم. قال إلا الذين آمنوا، والإيمان إذا أطلق في القرآن ومعه العمل فدائما تأملوا أن الإيمان مقصود به الإقرار، والعمل من باب عطف الخاص على العام، أو من باب ذكر الأهم منه بعده. أنت تقول جاء الضيوف حتى الأمير، ليش خصيت الأمير؟ طيب هو من الضيوف، ليش خصيته؟ لأن أهم شخصية عندك في الضيافة. فلما قال الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، علمنا أن أهم جزئية في الإيمان العمل، أهم جزئية في الإيمان أن تصرف العمل لله عز وجل. إلا الذين آمنوا أي أقروا وعملوا الصالحات. إذ ليس العبرة بكثرة العمل يا أخو، العبرة بالعمل الصالح، ومعنى الصالح الذي يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال الله عز وجل لهم أجر غير ممنون. لهم أي لهؤلاء الذين اتصفوا بهاتين الصفتين الإيمان والعمل الصالح أجر، والأجر يطلق بمعنى الثواب ويطلق بمعنى العقاب، لكن هنا المقصود به الثواب. لهم أجر يعني ثواب غير ممنون. ممنون هل هو من المن بمعنى الضعف؟ لهم أجر غير ممنون. قال شيخنا له معنيان، الأول له أجر غير ناقص، إذن ممنون من المن، والمن نوع من أنواع الوزن، المن نوع من أنواع الوزن، وهنا غير ممنون أي غير ناقص، غير منقوص، غير ممنون يعني غير منقوص. وهذا التفسير هو الذي رجحه شيخنا. والمعنى الثاني قال غير ممنون مأخوذ من الإحسان، أي لهم لهؤلاء المؤمنين العاملين الصالحات أجر ثواب غير ممنون، أي غير ممتن عليهم، لا يمتن الله عليهم بإحسانه. قال شيخنا وقد ضعف الحافظ ابن كثير هذا التفسير، لأن الله عز وجل له المنة بمعنى الامتنان والإحسان، فله الإحسان، لأن الناس لا يستحقون الجنة بأعمالهم، وإنما الأعمال سبب وليس استحقاق، الأعمال سبب في دخول الجنة. مثل ما نقول إحنا في تعبيرنا العامي نقول الأعمال بطاقة ترشيح، أما دخول الجنة بفضل من الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب، إذن هي سبب، الأعمال سبب وليس مقابل ولا جزاء ولا استحقاق. لذلك قال الحافظ ابن كثير إن من قال لهم أجر غير ممنون أي غير ممتن عليهم، قال الحافظ ابن كثير هذا توجيه مردود، هذا توجيه مردود، لأن الله له المنة على عباده. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله رجل 500 عام فلما مات قال الله عز وجل لملائكته خذوه إلى الجنة برحمتي، فقال أي ربي بعملي؟ قال زنوا عمله، فوزنوا عمله فلم يؤدي شكر نعمة البصر، فلم يؤدي شكر نعمة البصر. فقال الله عز وجل لملائكته خذوه إلى النار، فقال أي ربي بل برحمتك، قال نعم برحمتي، فأدخله الله الجنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن الإنسان يسدد ويقارب والمنة لله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السبت القادم نبدأ إن شاء الله في تفسير سورة البروج. أسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. أحد عنده سؤال؟ نفتح مجال أسئلة، اللي بيروح يتوكل الله. تفضل.
أحسن الله إليك. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال الله عز وجل. كيف الواحد يعرف خطوات الشيطان؟
كيف الواحد يعرف خطوات الشيطان؟ يكون فقيها، لازم يصير فقيه عشان يعرف خطوات الشيطان، لأن خطوات الشيطان خفية، أخفى من خيوط الصياد وأخفى من سنارة الصياد للسمك، فهو يغلطك، بل ربما يحثك على الخير، كما قال ابن القيم: يفتح لك 99 باب من الخير ليوصلك إلى باب من الشر. لكن الإنسان لابد يصير فقيه، يعرف نفسه، يفكر. يعني بعض الناس يجي الشيطان يقول له، هو الآن في الصف الأول جالس، يقول له: ليش ما تتوضأ؟ ترى تجديد الوضوء أحسن. بس يبي يفوت عليه الصف الأول. بعض الناس يتوضأ وقد سمع الأذان، فيشغله بحسن الوضوء عن إدراك تكبيرة الإحرام، من خطوات الشيطان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسمع النداء فيقول الشيطان له: ارقد فعليك ليل طويل، نم فعليك ليل طويل. فجأة يصحى وإذا هو قاربت الشمس على الطلوع أو طلعت الشمس. هذه الخطوات الشيطان. نعم.
سلام
عليك.
من صدق الأمر ولم يلتزم الامتثال ولم يقم بالامتثال على وجه الاستكبار، ولكن لم يدل على الاستكبار إلا قرينة ليس تصريحا منه، على سبيل المثال أن يقول: أعلم أن الصلاة قد أمر الله عز وجل بها ولكني لن أصلي، لم يدل على الاستكبار إلا قرينة من حاله.
نعم.
لا تصريحا من النساء.
على كل حال، يقول عبد الله بن شقيق رضي الله رحمه الله، يقول: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون ترك شيء من الأعمال كفر إلا الصلاة. فلو أن إنسان أقر بأي عمل من أعمال الإسلام ولم يعمله لا يكفر إلا الصلاة، فقد حكى فيه الإجماع، لأن الأصوليين يقولون هذه الصيغة صيغة اتفاق، صيغة اتفاق. نعم.
شيخنا
أحسن الله عليك، غيرها من النواهي. نعم، غيرها من الأعمال تركه، ولو وجد من الإنسان، قال مثلا إنسان مثلا قال: والله أنا أعلم أن الربا محر لكن لا أدع الربا، هذا ما يكفر.
حتى ولو يعني حاله يدل على الاستكبار،
لا، الاستكبار في حد ذاته عن العمل ليس كفرا إلا عند الخوارج. الاستكبار ليس كفرا، الاستكبار عن امتثال عن تطبيق الأمر ليس كفر. ولذلك إبليس ما كفر باستكباره كما يظن بعض الناس، وإنما إبليس كفر لرده أمر الله عز وجل، وهو أن الله أمره بالسجود لآدم، فقال: لا، كيف هذا يسمى عند العلماء اعتراض على الأمر. لو يجي إنسان يقول: كيف الله حرم الربا؟ أنا برابي، هنا كفر خلاص، فهمت؟ إبليس يقول: كيف تأمرنا أن نسجد لآدم؟ فهنا كفر. نعم. ولذلك الاستدلال بعدم سجود إبليس على كفر تارك الصلاة متنازع فيه، دليل متنازع فيه، لا يصح. فهمت قصدي؟ لأن يمكن يجي إنسان يقول: أنت تقول أن إبليس أبى فكفر، يقول لي من يكفر بترك الصلاة؟ يقول: يلزمك أن كل أمر يأبى فيه الإنسان يكفر، فهو يقول: لا، أنا أفرق أن الصلاة جاء في اتفاق الصحابة وماذا لم يأتي، فهذا تفريق ضعيف، ولذلك هذا الاستدلال فيه ضعيف، به ضعيف، ولكن له وجه. نعم.
في بعض
المتن
تالي بتفسير يقول: ترك بدن طبقا عن طبق ما أدري يا شيخ من قريه دول أطباق الطائرة
لتركبون طبقا عن طبق يعني تركبون أطباق الطائرة
شيخ يقول إن إجاز العلمي تخصني في المواضيع
على كل حال إذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ركب الطائرة إذا كان الخطاب لأولئك المكذبين فأولئك المكذبين ماتوا ولم يركبوا الطائرة إذا كان الخطاب لأولئك الموجودين على وجه الأرض وزمن الخطاب فهم لم يركبوا الطائرة وهذه قاعدة أن الخطاب العام إذا نزل من الله عز وجل لا بد أن يكون أهله موجودين وإلا كان خلفا هذا ما يصح كيف يخاطب الله أقواما بما سيكون في أحفاد أحفاد أحفادهم هذا ما يمكن فهمت؟ الخطاب لتركب إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو للكافرين أو لعموم الخلق الموجودين في زمن الخطاب ويأتي من بعدهم يدخل معهم تبعا أما أن يكون الخطاب لأمة تأتي بعد بدون شيء فهذا لا يمكن في لغة العرب هذا إقحام القرآن في شيء ليس بابه لو أنه استدل بقوله جل وعلا ويخلق ما لا تعلمون كان أهون ها؟ ويخلق ما لا تعلمون سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك